الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة جاء بعنوان التربية العقدية وأثرها ودورها في مواجهة الفتن والإلحاد. ولما نتكلم عن التربية العقدية فإنما نتكلم عن أمة تميزت بين الأمم بعقيدتها الصافية الشاملة العظيمة التي لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض. أيها الإخوة في الله، كل الأمم تربي على عقائدها، لكن أنواع العقائد وانحرافاتها إنما تربي على عقائد تقود الأجيال والأمم إلى الضياع ثم الضياع ثم الضياع. ولهذا اختارت بعض الأمم كما هو الغالب في بلاد أوروبا أن ينشأ أجيالها بلا دين ولا عقيدة ولا هدف، ومع ذلك فإن شبابهم يبحثون عن العقيدة حتى في الوثنيات الهندية. والسبب هو أن الإنسان لابد أن يغطي هذا الجانب المعنوي الروحي في حياته، لأن الله عز وجل خلقه هكذا، خلقه مكرما مكلفا متميزا عن بقية المخلوقات، وهذا التميز جعل الله عز وجل أساس صلاح هذا الإنسان لا يكون إلا بالعقيدة والإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسله إلى أمم الأرض جميعا، وكان خاتمهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فلما نتكلم عن التربية العقدية إنما نخاطب أمة عندها مصادرها وأصولها وإيمانها نيرا مضيئا كالشمس في رابعة النهار. لا نتكلم عن غموض، ولا نتكلم عن أشياء باطنية، ولا عن أشياء فلسفية لا يفقهها ولا يعلمها إلا القلة، وإنما نتكلم عن أنوار متلألئة منذ أن هبط الوحي على هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء في مكة. هل انطفأت هذه الأنوار؟ كلا. هل استطاعت قوى الدنيا قديمها وحديثها أن تطفئها أو أن تطفئ بعضها؟ كلا. ولا تزال الأنوار منيرة، لأن أصول هذه الأنوار ومنابعها محفوظة، فهي بين أيدينا غضة كأنما أنزلت الآن. وهذا أيها الإخوة في الله يحدد المسؤولية الكبرى في قضية التربية العقدية. نحن لا نتكلم عن قضية نفسية أو قضية تربوية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية أو سياسية أو غيرها، نحن نتكلم عن أمة لها دينها ولها عقيدتها، فلماذا لا تربى الأجيال على الإيمان والتوحيد؟ أيها الإخوة في الله، دعونا ننتقل من خلال هذا المطلع إلى الحديث عن شيء من الواقع الذي نعيشه فيما يتعلق بهذا الموضوع بصفة خاصة. ما الذي تواجهه الأمة اليوم؟ ما هو أخطر ما نواجهه في هذا الزمن؟ أخطر ما نواجهه في هذا الزمن أمور ثلاثة: الأول القلع والاستبدال في عالم الدين والعقيدة والفكر والثقافة، قلع بذور الإيمان من نفوس الأجيال حتى تبقى هائمة بلا إيمان، يقابلها غرس مبادئ عقلانية علمانية صرفة مستمدة من مناهج الغرب بدل الإيمان الصافي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا قلع مكانة القرآن الكريم في نفوس الأجيال ونفوس الأمة، يقابلها غرس الفن الهابط والمبادئ الجاهلية مكانه حتى تتربى الأجيال على ذلك. ثالثا قلع الاعتزاز بالإسلام وشعائره وغرس الحضارات الجاهلية الكافرة ونبش آثارها وتعظيمها. ولا شك أنه حين يهتز في نفوس الأجيال وتهتز قضية الاعتزاز بالإسلام فلا بد لها أن تبحث عن أشياء تعتز بها. ثم رابعا قلع اللغة العربية وغرس اللغة الأجنبية مكانها لتكون مفخرة الأجيال بدل ما كانت تفخر بلغة القرآن الكريم. ثانيا أخطر ما نواجهه القلع والاستبدال في باب القدوات، قلع الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف هذه الأمة وأئمتها الذين يقتدى بهم، وغرس التقليد لأئمة الكفر ولرؤوسهم ولكل منحرف ضائع بدل أن يقتدوا بمن يجب أن يقتدى به. ثالثا التشويه، أخطر ما نواجهه اليوم هو التشويه في هذا الباب، باب التربية والبناء، تشويه الإسلام وزرع الاتهامات على مستوى الشرق والغرب موجهة إلى الإسلام بصفة خاصة. ثم تشويه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والطعن في سنته من أجل أن لا يقتدى. ثم تشويه تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم والطعن فيهم حتى لا تقتدي بهم الأجيال. ثم تشويه تاريخ أئمة أهل السنة حتى لا يكون هؤلاء قدوة لكل من يريد أن يسير على درب صحيح لإنهاض أمته وإعزازها بشكل واضح مستبين. وأخيرا تشويه التاريخ الإسلامي، وهذا التشويه يا أيها الإخوة هو الذي عزل الأجيال عن تاريخهم. وتاريخنا يبدأ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سير الخلفاء الراشدين، ثم سير تاريخ المسلمين وحضارتهم بما بنوه من حضارات كانت قمة في إيمانها وإسلامها ومعنوياتها، وكذلك أيضا كانت قمة في حضارتها وتقدمها. صاحب هذا انفتاح ثقافي وإعلامي لا يخفى على الجميع، لكن هذا الانفتاح الثقافي يجب أن يفرق فيه بين الغزو الثقافي والاتصال الثقافي. ما الفرق بين الغزو الثقافي والاتصال الثقافي؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هل التقوا بثقافات الأمم الأخرى وحضاراتها؟ الجواب نعم. الفتوحات الإسلامية التي امتدت إلى بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد مصر وبلاد المغرب وبلاد المشرق التقوا فيها بثقافات وحضارات، لكن كان لقاؤهم بها وتعاملهم معها تعامل المعتز بإيمانه ودينه وعقيدته، فكان يؤثر ولا يتأثر، وكان يقدم ما معه للناس. ومن هنا أيها الإخوة في الله، لا أحد يقول اليوم إن المشكلة اتصالنا بالثقافة الغربية، ليست هذه هي المشكلة. الثقافة الغربية بكل جذورها وأصولها العقدية هي أهون وأهون وأهون حين تقف أمام أجيال اعتمدت على دينها وعقيدتها. نعم فيه تقدم تقني، لكن في باب الإيمان، في باب العقيدة، في باب الثقافة، في باب الحضارة، في باب الفكر، في باب التشريع، في باب الأحكام، في باب الحقوق، في باب بناء الأسرة، في باب بناء المجتمع، في باب لا يمكن أن يكون عند هؤلاء ما يوازي ولا عشر معشار ما عند أمة الإسلام من عقيدة تنبثق منها شريعة وأخلاق وآداب. ليست المشكلة الانفتاح الثقافي، حتى نتكلم عن التربية العقدية لمواجهة الفتن والإلحاد، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واجهوا ثقافات فلسفية، يهودية، نصرانية، وثنية، لكن كانت أجيال ربيت على الإيمان والعقيدة، فكانت هي التي تبني وتؤثر ولا تتأثر. اليوم أيها الإخوة، عندنا بالنسبة للاتصال الثقافي لنكن صريحين، اليوم العالم صار قرية واحدة. التربية والبناء لا يقوم به الأب ولا الأم لوحدهم، لا يقوم به التعليم، لا يقوم به المسجد، مع أن هذه لها دور عظيم. اليوم فيه مؤثرات كبرى طاغية، فما المشكلة في قضية الانفتاح الثقافي المتميز عن الاتصال الثقافي الذي يؤثر ولا يتأثر؟ عندنا ثلاث مشكلات تربوية منهجية في هذا الموضوع. المشكلة الأولى الإكراه والإخضاع في الغزو الثقافي، وهذا في مقابل التلقائية والإيجابية في الاتصال الثقافي. هناك إكراه، هناك إخضاع. لا تقل لي من أين جاء هذا الإخضاع، هناك وسائل ضاغطة، وسائل إعلامية، مكاتب بحوث، دراسات، قوى سياسية، قوى فكرية تدعمها دول تمارس الإكراه والإخضاع الثقافي للأجيال، بينما في مقابل التلقائية والاتصال والإيجابية، نعم المسلم يمكن أن ينفتح على العالم من أوله إلى آخره إذا كان متمسكا بدينه وعقيدته وإيمانه، وإذا كان معتزا به. المشكلة الثانية الاستعداد للانفصال عن الجذور الإيمانية والعقدية والحضارية، بل والتنكر لها، بل قد يصل الأمر إلى احتقارها في الغزو الثقافي. هذه مشكلة حين يوجد أجيال عندها استعداد أن تنفصل من جذورها، معناها أنها تائهة، ستبحث لها عن جذور هنا وهناك. طيب وما المقابل لذلك؟ المقابل لذلك حين يكون لك اتصال بثقافات أخرى فلديك الانتقاء في الاتصال الثقافي، ثم يعقبه التأثير. إن من أخطر ما تواجهه الأجيال اليوم غرس الاستعداد للانفصال عن جذور هذه الأمة وعقيدتها وإيمانها. هذا الاستعداد خطير جدا في بناء الأجيال، ولهذا وجد من نشأ على الإيمان وتنصر. رجال ونساء، كيف جاء هذا؟ جاء هذا حين يغرس قابلية الانفصال عن الجذور والأصول الإيمانية. ومن يتولى كبرها أظن أن الساحة مفتوحة لمن يبحث عن ذلك. ثالثا من المشكلات إعادة صياغة العقول في الغزو الثقافي. إعادة صياغة العقل وكيفية التفكير. فمثلا بدل أن تنشأ العقول على احترام الكتاب والسنة وتعظيمهما، تربى العقول وتنشأ على احترام العقل الفلسفي أو العقل العلماني أو العقل الليبرالي أو العقل الحداثي أو العقل الوجودي إلى آخر فلسفات أوروبا. وهذا خطير، ولهذا يتأثر وللأسف الشديد بعض الأذكياء من الشباب ومن الفتيات بقراءاتهم الثقافية لتصاغ عقولهم من جديد. وهذه الإشكالية في الغزو الثقافي هي التي ولدت حالة الأمة اليوم. تبقى الشعوب خاضعة لنفوذ القوى الكبرى وثقافتها، تابعة لها غير مستقلة، والحيلولة بين المسلمين وبين التمكن من التقنية والعلم والتكنولوجيا. المقصود هو أن تنشغل الأمة بأحوالها، بقضاياها، بدينها، بأخلاقها، وإلا فالأمة الإسلامية مستغنية مكتفية. فلو أنها عرفت هذا الاستغناء لكان كما في التاريخ الإسلامي، توجهت إلى البناء الحضاري الذي يخدم الإنسان ويبنيه ليكون عبدا لله عز وجل وهو في قمة تقنياته، بدل أن يكون كما في الحضارة المعاصرة في قمة تقنياته متمردا على ربه وعلى الدين الذي جاءت به رسول الله. هذه التربية العقلية، لما تربي عقليا تصبح الأجيال مكتفية متربية متعلمة، لا تحتاج إلى ثقافات أخرى، وإنما تحتاج إلى بناء، بناء إداري، بناء حضاري، بناء ثقافي، بناء تقني، بناء تكنولوجي، تنشغل بذلك. لكن الحالة التي نحن الآن فيها هي أن ننشغل بما هو أهم، وهو فعلا بالنسبة لنا بما هو أهم، وألا نمكن من أن تكون لنا استقلاليتنا التقنية. ثم أدى هذا إلى أن تتحول أكثر وسائل الإعلام لإرساء القيم الغربية المبنية على عقائدها بدل القيم الإسلامية. ما الذي أدى هذا إلى حالة غريبة جدا، وهي إزالة المكانة الكبرى لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما الغرض؟ أن تبقى ضمن الثقافات العالمية، ضمن الثقافات العالمية كما في الأناجيل والتوراة وكتب الهندوسيين والكونفوشيين وكتب نيتشا وفيتشا وبرتراند راسل وغيره من فلاسفة الوجودية. أيضا نحن عندنا ثقافة اسمها القرآن واسمها السنة. وأدى هذا إلى الحيلولة دون وحدة الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية إنما يوحدها إذا بنيت أجيالها على البناء العقدي الصحيح. لا يمكن أن تتوحد مع خلط في العقيدة، لا يمكن. لكن حينما تكون هذه الأمة تربى فيها أجيالها على الإيمان والتوحيد، هنا إيمانها وتوحيدها يدعوها ليلا ونهارا كدين يتقرب به إلى الله، إلى أيضا أن توحد صفوفها. ومن هنا كان الدعم الغربي والشرقي من جانب أعداء الإسلام، لكل فرقة ولكل نحلة تمزق الإسلام. ليه؟ لأنها تمزق أصول الإيمان وقواعده الأساسية. وهذا مشاهد يا أيها الإخوة، فالتقارير الغربية في دوائرها توصي أساسا بالتعاون مع الأقليات المنحرفة، مع التيارات البدعية، أحيوا لنا فرقا مغمورة في تاريخ الإسلام وجدت لكن لم يؤبه بها، تفرغ لها كبار المستشرقين في الدراسات حتى يقدموها لأجيال المسلمين. إذن هذا الافتراق ودعم هذا التفرق بحيث يكون كل فرقة وكل حزب بما لديهم فرحون، يمزق التأصيل العقدي حتى لا تبنى الأجيال. وهل يمكن أن تبنى أجيال أمة على عشرات من الفرق والمذاهب الفكرية القديمة والحديثة والتي تعتمد في تأصيلها على مناهج مختلفة متباينة؟ الجواب كلا. ما أسباب الوقوع في الإلحاد والفتن؟ ضعف التأصيل العقدي والإيماني، لأن المؤصل مستغن بما عنده عن غيره من العقائد والمناهج. انتبهوا لهذا الجانب التربوي. نشئ الأجيال على الإيمان، ربوهم على الإيمان، لا يمكن أن يلتفت إلى ثقافات أخرى، لأن الإيمان متى ما عمر القلب به فهو كالإناء، متى ما عمر بشيء لا يقبل شيئا آخر. وكذلك الأجيال. ولهذا لما نقول سطوة الإعلام والثقافات وغيرها، لنفكر قبل ذلك في الإشكالية الداخلية لدى التأصيل العقدي لدى الأجيال. اثنين، الفراغ الروحي والإيماني. المؤمن يجد في الإيمان والعبادة ومنها الصلاة ما يغنيه. وهذا معنى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ترك وعدم وجود ما يملأ هذا الفراغ يؤدي إلى القابلية للانحراف. ثالثا، كثرة الاختلاط بأعداء الدين والتربية على المناهج الغربية. المدارس العالمية اليوم ماذا تعطي الأجيال؟ هل تصلهم بجذورهم وأصولهم العقدية؟ أم هي تفصلهم عنها لتصلهم بالجذور والأصول الغربية المنحرفة؟ رابعا، التأثير الإعلامي الفاسد في بعض وسائل الإعلام والفضائيات. ثم يأتي بعد ذلك تعظيم العقول في مقابل النصوص، وهذا من أخطر الأمراض. أخطر الأمراض التربوية بالنسبة للجيل أن يعظم العقل في مقابل النص، بينما أساس الإيمان وأساس التوحيد هو الخضوع لرب العالمين. والخضوع لرب العالمين لا يتم ولا يصح إلا بالخضوع للوحي، والوحي هو كتاب الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم تأتي القراءات المعاصرة المنحرفة التي تريد أن تقرأ الدين وأصوله بمناهج منحرفة وليست بمناهج المسلمين. قراءة الكتاب والسنة وتفسيرهما وتحليلهما واستنباط الأحكام منهما في المنهج الإسلامي لها أصول، أصول تفسير القرآن الكريم، علوم القرآن، أصول الحديث، أصول الفقه، أسس العقيدة، لها أصول. لكن القراءات المعاصرة المنحرفة تريد أن تأتي بأصول وقراءة ذات مناهج غربية. هذا الانتشار لمثل هذه الثقافة هي التي تؤدي بالأجيال إلى أن تقع فريسة الانحراف الفكري الغربي. ثم أخيرا، وجود أشكال جديدة للعلمانية. لا يحارب الدين لكن يقول لك الشريعة الإسلامية قاصرة لا تصلح للعصر الحاضر. لا يحارب الدين مباشرة لكن يقول يجوز الخروج على أحكام الشريعة بأنظمة وقوانين ولو خالفتها. لا يصادم الدين لكن يأتيك ويقول لك بأنه أيما فتوى ولو كانت شاذة فلا بأس بأن يأخذ بها الإنسان، وهذا يؤدي إلى الضياع. لما نتكلم عن الأخطار المحدقة بالتربية العقدية، ما هي أهم الأخطار؟ يمكن أن نختصرها بالأمور التالية من باب التذكير. أولها النفس والهوى والشيطان. ثانيها الوقوع في نواقض لا إله إلا الله، والمقصود الوقوع في أنواع من التعلق والشرك، وهذا داء عريض. ثلاثة الوقوع في نواقض محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله. ثالثا الخلط بين الأديان بحيث لا يتميز الصحيح منها، كالدين الذي جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم مع غيره من الديانات المنسوخة والمحرفة أو الديانات الوثنية والوضعية. خامسا تأثير الفكر الحداثي الذي يريد أن يجعل من أفكار الحداثة قلعا للماضي وانطلاقا للمستقبل، وهذه الأمة لا يمكن أن تتخلى عن ماضي. ثم بعد ذلك التأثير العلماني بمدارسه، الفكر الشيوعي يبث إلى اليوم، الإلحاد يبث إلى اليوم، المذاهب الوجودية والفلسفية والليبرالية والقومية وغيرها تبث. سابعا تأثير أهل البدع. الرافضة نعم يؤثرون، لهم دورهم في التأثير ولهم وسائلهم الإعلامية ولهم قواهم. المعتزلة، الصوفية، أصحاب المدارس المنحرفة، هذه كلها تعمل ووراءها قوة تبعث تدعمها كما لا يخفى عليكم. ثم أخيرا التهوين من شأن المرجعية، وهذا سبقت الإشارة إليه. أيها الإخوة في الله، ما هي الأسس والوسائل التي ينبغي أن ننتبه لها في باب التربية العقدية؟ بعد هذا بعد هذه الإشارات المختصرة إلى أنواع من التشخيص في هذه المشكلة، ننتقل إلى القسم الثاني من لقائنا، وهو الأسس والوسائل للتربية العقدية. أولا، هناك أسس للتربية الإيمانية ينبغي أن يقوم بها الجميع، فيقوم بها الأب وإمام المسجد والأخ والجار وصاحب الوسيلة الإعلامية والمعلم والمعلمة في المدرسة، الكل يقوم بها. ما هي هذه الأسس التي ينبغي أن نراعيها؟ الأساس الأول، التنشئة على توحيد الله وعبادته حتى نحرر الأجيال من العبودية لغير الله. أيها الإخوة في الله، إن بعض من يلبس في مثل هذه القضية يخلط في هذا الباب، فيظن أن من يستقيم على الإيمان والتوحيد أنه إنسان ضعيف، سلم نفسه لمشايخه تقليدي، أخذ هذه الأشياء تقليديا، مسكين يأخذ بما في القرآن، والقرآن مطبوع وكل الناس عندهم القرآن، هذا شيء سهل، يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما ذلك المنفتح ثقافيا هذا هو الحر، هو القوي، هو العقلاني. أنا أقول هذه الصورة منكوسة، والله إن أعظم تحرير لعقل الإنسان لا يتم إلا بالبناء على التوحيد والعبودية للخالق القهار وحده لا شريك. أي إخلال بهذا هو إخلال بالعقل. إن من يخل بتوحيده بأي نوع من أنواع الإخلال، وخاصة في أصوله العقدية في باب التوحيد، ما يبيع عقله لشيطانه أو لهواه أو لعقل بشر مثله. وتتعجب كيف هذا الغرور الثقافي يأتي لبعض الناس، فمن أخذ بالكتاب والسنة ووحد رب العالمين ناقص العقل، ومن اتبع ماركس أو غيره من فلاسفة الوجودية والإلحاد هذا متحرر. والله إن الأمر منكوس. ومن هنا أيها الإخوة، فإن المحاولة الكبرى من جانب أعداء الدين في الشرق والغرب ومن أذنابهم في بلاد المسلمين من العلمانيين والليبراليين هو قلع التوحيد والعبودية لله رب العالمين من أن يكون أساسا تربويا للأجيال وللأمة، لأنه إذا أخل بهذا التوحيد العب بالأجيال كما تشاء. ألم يقل عوامنا عامي واحد يغلب ألف من علماء أهل البدع؟ قالوها وصدقوا، وهذا الكلام ليس فيه مبالغة، لأن التحرير الحقيقي لعقل الإنسان بحيث يسلمه إلى من هب ودب لا يكون إلا إذا بني على توحيد لله رب العالمين. ثانيا، من الأسس العقدية اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لنا قدوة في حياتنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه ليس لأحد خيار في أن يقتدي في الرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يقتدي. من رفض أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل حصر أصول التوحيد ولوازمه الشرعية باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء. ولكم أن تفكروا وأن تنظروا كيف أن لما ضعف الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته والاقتداء به كيف بدأت تضيع الأجيال. لماذا؟ لأنها تبحث عن قدوات هنا وهناك. التأثير والتأثر والاقتداء لا بد منه. ومن هنا فالذي يقطع دابر الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل أن يكتفي المرء وأن يكون المنهاج التربوي قائما على هذا الأساس، أن يكتفي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاف شاف. لماذا؟ قال لك لأن الحياة من أولها ذات قسمين، قسم يتعلق بالعبادة والطاعة والقربة إلى الله، وقسم ثاني يتعلق بطلب الرزق والانفتاح والبناء والتقنية وغيرها. في المنهج الإسلامي القسم الأول مكفي لا حاجة فيه إلى أحد، تريد أن تعبد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كافي، تريد أن تكون أتقى الناس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي، تريد أن تكون خلوقا وتقول الإسلام دين الخلق دين التسامح، نقول والله لا يكون هذا إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لست بحاجة إلى بناء تربوي بدعي. لماذا؟ لأنه يوجد اليوم في الساحة من يقول لك لما ضاعت الأمة وصارت مادياتها الحل ما هو؟ في التصوف. التصوف انحراف، التصوف لا يكون حلا لما تواجهه الأمة اليوم من انشغال بالماديات. الحل إنما يكون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول وأكرر هذا القول في كل مناسبة، لا حاجة إلى الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة ولا المشكوك فيها، يكفينا في عبادتنا في أخلاقنا في مناهجنا في معاملاتنا الأسرية في بنائنا الداخلي والتربوي والعلمي وغير ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أقول لو أخذنا بما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم لكنا أعبد الناس وأحسن الناس خلقا. إذن هذا الباب ليس لك خيار في أن تختار فيه ما تشاء. القسم الثاني، تريد أن تعمل عقلك؟ تريد أن تنتج؟ تريد أن تبني حضارة؟ تريد أن تعز أمة؟ تريد أن تصنع؟ الباب مفتوح لك. أنا أقول وبكل صراحة وأخاطب كل ليبرالي يعادي هذا الدين، أقول له أتحداك منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة أن تأتيني بنصف فتوى تمنع من التقدم العلمي والتقني لأمة الإسلام. إذا لماذا هذا الهياج على مناهج المسلمين وشريعتهم ونسبة التخلف إلى دينهم. ابحث عن ضياع الأمة ومشاكلها في أسباب أخرى، لكن لا تنسبها إلى دين الأمة، لأنه لا يوجد أحد يمنع من أن تتقدم الأمة، بل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارموا، ألا إن القوة الرمي. إذا لا نخلط هذه الأمور، فالبناء التربوي يجب أن يكون مبنيا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الطاعة والتلازم بين العقيدة والشريعة. أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقول إنك مسلم، هذا يلزم أن تخضع لما جاء به رب العالمين في كتابه ولما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التلازم. ومن هنا المبادئ العلمانية بالنسبة للإسلام مرفوضة 100%. الدين الإسلامي لا يمكن أن يقبلها نظرا لهذا التلازم. ما يمكن تلغي الآيات التي في المواريث لتعطينا مبادئ علمانية في الميراث، ولا الآيات في النكاح والطلاق لتعطينا مبادئ علمانية في النكاح والطلاق، ولا الآيات في تحريم الربا وحل الله البيع لتعطينا مبادئ أخرى في هذا الباب، ولا في غيرها من مشاريع الحياة من أولها إلى آخره. تؤمن بالله؟ إذن اخضع لهذا القرآن ولما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نرب الأجيال على هذا؟ هذا أساس مهم جدا من أسس التربية. ثم بعد ذلك عندنا أمور أربعة مهم أن ننتبه لها. أولها تصحيح أعمال القلوب. إذا أردت أن تبني تربويا على العقيدة، اجعل من تربيه يراقب رب العالمين لا يراقب البشر. إخلاصه، صدقه، عمله، طاعته، حتى وأنت تربيه على الصلاة. الولد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، اجعله يصلي لله رب العالم لا لأجلك أيها الأب. وهكذا حين يراقب الله عز وجل في ترك المعاصي، اجعله يراقبها لله عز وجل. تصحيح أعمال القلوب حتى تصفو وتخلص لله رب العالمين. الأمر الثاني تصحيح أعمال الجوارح بحيث تكون على السنة، ربه على أن يكون على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه ودخوله وأكله وشربه ومعاملته وصلاته وصومه وعباداته إلى آخر أموره. ثم الأمر الثالث الجهاد والمجاهدة والاحتساب. هذا أساس مهم في البناء. الشيطان متسلط، النفس متسلطة، إذا لابد من الجهاد، لابد من المجاهدة، لابد من الاحتساب والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أخيرا البناء على الوسطية في المنهج، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء. وهذه الوسطية هي التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه الأسس، كيف كان المنهاج النبوي في التربية العقدية؟ كيف بنى الأجيال؟ كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل؟ عندنا جملة من الأسس. أولها صفاء الدعوة وتأصيله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بما يفقهه ويعرفه جميع الناس، الصغير والكبير والذكر والأنثى. صفاء. أنت تريد أن تبني بناء عقدي، لا تعقد الأمور. الصفاء، صفاء العقيدة، وضوحها، سهولتها، ربي عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بهذا الصفاء، فلذلك لما استجاب له من استجاب تمكن الإيمان من قلوبهم وتحملوا الأذى وصاروا من المجاهدين في سبيله، ثم صاروا قادة الدنيا في الفتوحات. ثانيا، الدعوة إلى البناء العقدي نظريا في التعليم والتربية، في المناهج، مناهج التعليم، والحمد لله عندنا مؤسسة تأسيسا عقديا ممتازة، لكن على المربين والمعلمين من الإخوة والأخوات أن يحببوا هذه المناهج العقدية السليمة إلى طلابه. أبعد الفجوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه نظريا كانوا يتعلمون منه، ثم الممارسة العملية الحياة، إياك أن تفصل بينهما. لما تعلم الولد معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تجعلها قضية نظرية فقط ومعلومة يحفظها فقط، وإنما حاول أن تربيه عليها عمليا من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. ثالثا، التأسيس الطويل للعقيدة. الدعوة المكية مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يتنزل عليه القرآن لتأصيل الباب العقدي، والسور المكية كلها تركز على باب الاعتقاد. إذن هذا أساس من أسس البناء. رابعا، غرس محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجل اتباعه وطاعته والاقتداء به. ولهذا إذا تأملت البناء التربوي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد هذا الأصل، وهو أن الصحابة أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما مقدما على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، فكيف سيكون حالهم في طاعته والاقتداء به؟ ونماذج عجيبة. من طاعة الصحابة رضوان الله عليهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، من الأسس في المنهج النبوي أساس كبير جدا، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. لما هاجر إلى المدينة أول ما عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الولاء والبراء يجب أن تبنى عليه الأجيال حتى تعرف لماذا توالي ولماذا تعادي. التضليل الإعلامي الفاسد يحول هذه القضية إلى قضية حقد وكراهية للأمم، وأنك لست اجتماعيا ولست إنسانيا ولست تعترف بكرامة الإنسان. هذا خلط، هذا خلط يقوده هؤلاء. الولا والبراء مبني على أسس صحيحة. أنا لماذا أوالي أخواني المؤمنين؟ لأنهم مؤمنون، ولأنهم موحدون، ولأن الله يحبهم فأنا أحبه. لماذا أبغض الكافر؟ ليس لأنه فلان، أو علان أو من أوروبا أو من الهند أو من الشرق أو من الغرب، لا، وإنما لأن الله يبغضه، لأنه كافر بالله، لأنه أبى أن يخضع لمولاه ولخالقه، لأنه مستكبر على عبادة ربه. إن الله لا يحب الكافرين، كيف تريدون أن أحبه؟ هذه هي المعادلة. ولا يعني هذا أنك لما تحب وتعادي الكافرين أنك تتحول إلى إنسان في برج عاجي، لا، محبة المؤمنين وبغض الكافرين يحول الإنسان إلى أعظم داعية يدعو إلى وحدة الأمة وإلى الدخول في الإسلام. والإنسان الذي لا يكره كفر الكافر لا يمكن أن يدعوه إلى الإسلام، أليس كذلك؟ ولهذا لا تجد الغيرة والحرقة لمن يدعو الجاليات أو غيرها إلى الإسلام إلا إنسان عنده تعظيم لقضية الولاء والبراء. ليه؟ لأنه يرحم هذا الإنسان أن يكون كافرا لجهله، فيريد أن يرفع عنه الجهل لعل الله أن يهديه. الباب السادس في المنهاج النبوي، التحذير من ماذا؟ من مشابهة اليهود والنصارى وطلب التميز عنهم وطلب مخالفة المشركين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نشأت الأجيال على أنها تعظم الكافرين ولا ترى الفرق بينهم وبين المسلمين، كيف ننشئهم عقديا وهو لا يفرق بين الإيمان والكفر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الكافرين. كان كل أمر يكون فيه مخالفة للمشركين كما في الحج وغيره كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميز هذه الأمة. ثانيا، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الشديد من التعلق بالأصنام والقبور وغيرهم، لأن التعلق بهم ينقض البناء من أساسه. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي الشديد عن البناء على القبور، وهذا النهي من أجل تصحيح الأمة التي يسمح فيها بالبناء على القبور، يسمح فيها بالاستغاثة بالقبور. هذه أمة تهدم عقيدتها اجتماعيا، الأمة التي تحرم ذلك تمنع من ذلك، هذه أمة تعمل على الحاجز بين هذه الأمة وبين بين هذا المجتمع وبين تلك الشركية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا حذر من ذلك أشد التحذير؟ لأنه يهدم البناء. وأخيرا قبل الأذان، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ودعاة السوء والأئمة المضلين، سواء كان أئمة مضلين في المقالات والعقائد أو في السياسات وفي غيره. الإضلال حذر منه، الفتن المضلة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة المنهاج النبوي بالنسبة لنا أن نعيد قراءة المنهاج النبوي والسيرة النبوية في البناء، ونحن محتاجون إليها في هذه الأيام. لأن الأمة اليوم على مفترق طرق، يراد لها أن تنحرف، يراد لها أن تزيغ، وأعداؤها يعلمون علم اليقين أن هذه الأمة عندها أصولها الإيمانية ومصادرها التي لا يأتيها الباطل أبدا، وعندها وسائل البناء. فلذلك هم يخافون من الإسلام. سؤال: لماذا يخافون من الإسلام؟ أليس المسلمون مستضعفين متفرقين، حالتهم يرثى لها؟ الجواب نعم، لكن الغرب الصليبي يعرف الحقائق، يعرف أن هذه الأمة عندها الوسائل التي يمكن أن تنهض بها من جديد وتستيقظ، لا لتعيد مجدها من جديد وإنما لتقود العالم. الغرب يدرك ذلك، ولهذا هو يخاف، ولهذا هو يشغلنا بكافة الوسائل التي يمتلكها، وآخرها الفوضى الخلاقة التي أراد أن يدمر بها مجتمعات المسلمين كما يسميها. السبب: يريد أن نبقى مشغولين، نعيش في دوامة. السر: لأنه يعلم أن هذه الأمة لديها من الإيمان والعقيدة والشريعة والأحكام ما يمكن أن تقود به العالم من أوله إلى آخره. ولأن الغرب اليوم يعيش مشكلات داخلية، الشباب الغربي يا أيها الإخوة، شباب الغرب اليوم عابث يبحث عن أي وثنية تغطي شيئا من الجانب الروحي. والحضارة الغربية من الناحية التقنية بلغت مستوى عاليا، من الناحية الثقافية والفكرية والعقدية والإيمانية والأخلاقية تحت الحضيض، وهي تعرف ذلك، هي تعرف أن دعواها في حقوق الإنسان والديمقراطية وإلى آخره أكذوبة غربية. إنما هي للرجل الغربي، أما دول العالم الثالث فليس لهم ولا حقوق الحيوانات، هم يعرفون ذلك، لكن يا ليت الأجيال تدرك ذلك. ومن هنا لما تصبح الحضارة الغربية عرجاء بهذا الشكل، إذن أمراضها من الداخل كما شهد بذلك الغربيون. وأقول لكم إن الشيء الذي يقلق الغرب الصليبي قلقا عظيما هو إدراكهم أنه لا علاج لأمراضهم إلا بالإسلام. لن تعالجه النصرانية المحرفة، ولن تعالجه الوثنيات الهندية، ولن تعالجه الفلسفات الإلحادية التي مر بها الفكر الأوروبي. يعلم أنه لا علاج لأمراضه إلا بالإسلام، لكن هو حاقد على الإسلام ويكره الإسلام، وإلا فما الذي يمنعه أن يتبنى هذا الإسلام ويعمر به حضارته ويكون مسلما؟ لأنه يرفض ذلك، كما رفض ملوك الروم والفرس دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أن يدخلوا في الإسلام وهم لهم ما لهم من الملك. ومن هنا أيها الإخوة، فإنني أختم بأننا بحاجة في التربية العقدية إلى الأسس التالية. الأساس الأول: التحصين. تريد أن تبني عقديا، حصن الأجيال. بإيش؟ بأمور: أولها كشف مخططات أعداء العقيدة، اكشفها للأجيال. اثنين: كشف علاقات أعداء الدين بالصليبيين وولاءاتهم لهم. ثلاثة: كشف علاقة الملحدين بالغرب وكيف أنهم هم يغضبونهم، حتى الشلل الإلحادية هذه هي ليست صور لإلحاد حقيقي، لأن الإلحاد الحقيقي الذي هو إنكار وجود الله هذا ضعف وخبل، هذا مثل الإنسان الذي يقول هذه الطائرة هي التي صنعت نفسها، لو قال قائل هذا لذهبنا به إلى مستشفى الأمراض العقلية. مثله الملحد الذي يقول هذا الكون بنظامه، هذا الإنسان بإعجاز صنعه ليس له صانع، هذا ضعف في العقل. لكن مع ذلك مشكلة الإلحاد موجودة، لأن مشكلة التشكيك، مشكلة التشكيك لأنه يغذيها عصابات من خارج بلاد المسلمين وداخل بلاد المسلمين، ليقولوا هو الإلحاد ينتشر عند المسلمين. وإلا فالأجيال التي تنشأ على الإيمان لا بد من كشف هذه المخططات، لأن الترويج للإلحاد ليس بقضيته، وإنما لاستخدامه كوسيلة ممانعة علمانية، لأن العلمانيين العرب علمانيتهم في غالبها ليست في إنكار وجود الله، لأن هذه ثقافة. ولهذا قل أن تجد علمانيا لا ليبراليا يقول أنا أنكر وجود الله، نادر، لأنه هذه مخالفة للعقل. لكن علمانيته في مصادمة الدين وكره الشريعة والخروج عليها والحقد عليها وبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الأدواء النفاقية الخطيرة. فهو يريد أن يتستر بعلمانيته هذه بإبراز اللون الفاقح للإلحاد وهو إنكار وجود الله. لابد من كشف هذا، ثم بعد ذلك من التحصيل كشف الخطط لإحياء المذاهب الفكرية الفاسدة، وأيضا كشف القوى التي تروج للانحراف بكافة أنواعه. لا بد من فضحها، هذا أولا التحصين. ثانيا التأسيس. التأسيس يكون على عدة أسس أشرنا إليها قبل قليل، لكن نشير إلى جملتها. التربية على أركان الإيمان، الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. كل واحد من هذه الأركان لو فصلنا فيه محاضرة كاملة لما كفى في تأثيرها بالتربية العقلية. ثانيا التربية على أركان الإسلام عمليا. الشاب الذي يحافظ على الصلاة اعلموا أننا نبنيه عقدية. بعض الناس يظن أن العقيدة إيمان وأن الصلاة عمل يفصل به، لا ما في انفصال. أركان الإسلام، الصيام، الحج، الشهادتين، الزكاة، هذه كلها تربي عقدية. ثلاثة ننشئ الأجيال أولا على الكتاب والسنة ونعظمهما في قلوبهم. وأنت تنشئه عظم القرآن في قلبه. أربعة التأصيل العلمي على منهاج السلف الصالح، احذر البدع والانحرافات. منهاج السلف الصالح الصافي هو الذي يجب أن تربى عليه الأجيال. خامسا وأخيرا في التأسيس إحياء العقيدة في قلوب الناس وحياته. القسم الثالث حاجتنا إلى المحاضن التربوية العقدية، وهذه أشرنا إليها في بداية الحديث في هذا الموضوع. كان في السابق ليس هناك انفتاح، فكان يكفي الشاب أن ينشأ في أسرة طيبة ومدرسة طيبة وحلقة طيبة لينشأ بريئا نظيفا. اليوم المؤثرات متعددة، إذا لابد من العناية بالمحاضن التربوية العقدية. وهذه المحاضن معروفة لديكم جميعا، أولها محضن الأسرة. هل فكرت كيف تبني الأسرة عقدية؟ أما القصة متى نأكل ومتى نشرب ومتى نلبس ومتى نروح للمدرسة؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل فكرت في البناء العقدي؟ هل بحثت عن الوسائل والأسباب كيف نبني الأسرة عقديا؟ فكروا، والوسائل سهلة لكن تحتاج منكم إلى جهد ومشاورة وتجارب عملية. اثنين، المسجد والجامع. نور، نور الأحياء، كل حي فيه مسجد أو جامع فهذا نور. دور الإمام، دور الخطيب الجمعة، دور أهل العلم في الحي وفي غيره. إذن المسجد والجامع محضن تربوي عظيم يجب أن يلتحق به الأجيال، وألا يقتصر الأمر على الصغار كما هو مشاهد في الغالب. هذا مرض، يجب أن يدخل محاضن المسجد طالب الثانوية وطالب الجامعة كما يدخله طالب الابتدائي. الرابع، الثالث، محضن المدرسة، دور المعلم، دور المعلمة، دور الإدارة، دور المدير. يا أخي نحن لا ندير كراتين ولا صناديق ولا حيطان. يا أيها المربون، يا أيها المعلمون، يا مسؤولو هذا القطاع العريض في الأمة، أنتم تديرون أجيال، تبنون أجيال، اغرسوا المحبة للدين، اغرسوا كيف تحببون هذه الأجيال، هؤلاء الأجيال ذكورا وإناثا إلى ربهم وإلى نبيهم وإلى كتابهم وإلى سنة نبيهم وإلى قدواتهم وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاق الإسلام ودينه. حببوا إليه. وأنت أيها المعلم أو المعلم لك دور، دور عظيم. لكنني أهمس في أذنك وأقول لك، احترم طلابك واغرس فيهم محبتك يستمعون إليك. إن المحب لمن يحب مطيع، والمبغض لا يستمع لا يطيع. حتى لو أطاعك ماديا، قف تعال أأتي بالواجب ينفذ، لكن لا يستمع إليك ولا يحب. اغرس واغرسي أيتها الأخت الفاضلة، اغرسوا في نفوس أجيالكم أن يحبوكم، ولا يكون هذا إلا إذا كان عندكم غيرة على هؤلاء الأجيال. أخيرا، من المحاضن الحي، القبيلة، مكان العمل والدوام، مكان التجمع الأسري إلى آخره. هذه أيضا محاضن، كيف نحولها إلى أن تكون محاضن سلسة سهلة طيبة خالية من الانحراف، فيها الترويح وفيها الأخوة وفيها الرجولة وفيها الشهامة وفيها الإيمان وفيها التوحيد وفيها العقيدة؟ كيف نبنيها هكذا؟ أختم أيها الإخوة في الله بقضية، وهي أن الإعلام الجديد على المربين والمعلمين جميعا أن يتعاونوا للبحث عن الوسائل بحيث نبدأ منهاجا، أنا أوجهه للأمة من أوله إلى آخره، نبدأ منهاجا بالنسبة لما يتعلق بالأجيال وخاصة الشباب والمراهقين، بأن نسعى إلى تحويل وسائل الاتصال لتكون إيجابية أكثر منها سلبية. هل نسعى؟ هل نحاول؟ أنا أقول فيه محاولات وفيه جهود، لكن والله إن هذا من أعظم الجهاد والمجاهدة ومن أعظم وسائل البناء والتربية، لأن الخطر الأكبر كما لا يخفى عليكم، لما ضعفت المحاضن التي أشرنا إلى ضعفها، الخطر الأكبر جاءنا من هذا الداء، لأنه يغزو بسرعة وبقوة وبسرية أحيانا، وهذه مشكلة المشاكل. أيها الإخوة في الله، هذه لمحات في البناء التربوي العقدي، وكيف نواجه بها الفتن والإلحاد، ولنعلم أن دين الله محفوظ، وأن الله ناصر هذا الدين، وأن سعادتنا وقوتنا أمام أعدائنا إنما تكون بمقدار ما نستمسك بهذا الدين ونعتز به. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخ، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نسعى في ذلك ونتعاون على البر والتقوى، ونعلم علم اليقين أن هذا الدين منتصر وسينتصر، وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتوحات في قلب أوروبا النصرانية. اليوم العالم، وأختم، العالم اليوم يعيش مأزق عقدي ثقافي أخلاقي، ودينكم الإسلامي بصفائه ووضوحه على الرغم من مشاكلنا وتقصيرنا، دينكم الإسلامي هو الدين الوحيد الذي يملك إنقاذ البشرية من هذا المأزق. فاللهم اجعلنا من أهل الإسلام والإيمان، اللهم نور قلوبنا وبيوتنا وأجيالنا بالإيمان والتوحيد والعقيدة الصافية والطاعة لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمننا وأجيالنا ونساءنا وشريعتنا وأحكامنا، اللهم من أرادها بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.